بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطاهرين. انتهينا من بحث الوقوف الاضطراري بأرض عرفات، وأما أنه لو فاته الوقوف الاختياري والاضطراري معا يكتفي بالوقوف بالمشعر، هذا بحثه سيأتي إن شاء الله في الوقوف بالمشعر. الآن احنا بعدنا ما واصلين إلى الوقوف بالمشعر، الآن لازلنا في بحث الوقوف بعرفات، فنكتفي هنا بهذا الحد أنه في الوقوف الاختياري لابد وأن يقف من الظهر أو من بعد الظهر بمقدار ساعة حسب ما قاله الأصحاب إلى المغرب، ومقدار برهة من هذا الوقت يكون ركنيا، وأما الباقي فهو واجب ولكن غير ركني، وقد وضحنا معنى الركني وغير الركني. ثم لو فاته عن عذر طبعا لا عمدا، لو فاته تمام هذه المدة فلم يستطع أن يقف في عرفات في تمام هذه المدة، إما لعذر تكويني أو لجهل أو لنسيان، فيتحول حكمه إلى الوقوف الاضطراري، وهو الوقوف برهة ما في الليل بل في عرفات، هذا المقدار نكتفي. وإن لم يستطع فيقف في المشعر ويجزي عن وقوفه في عرفات، هذا سيأتي إن شاء الله في محله. الآن العبارة التي بعد هذا البحث في المتن تتحدث العبارة عن نية الوقوف بعرفات، بما أن الوقوف في عرفات سواء الوقوف الاختياري أو الوقوف الاضطراري يكون جزءا من أجزاء الواجب المركب، والواجب المركب عبادي يحتاج إلى نية، فهذا الجزء أيضا عبادي ويحتاج إلى نية. والنية إجمالا لازمة ضرورية لما قلنا من أن الواجب واجب عبادي، فلا بد فيها من نية التقرب إلى الله. أما خصوصيات النية من قبيل كون هذا الوقوف بعرفات من حج التمتع، بعنوان كونه من حج التمتع أو بعنوان كونه حجة الإسلام، أو إذا كان نيابيا فبعنوان كونه نيابيا، هذه الخصوصيات قد يمكن التخلص عنها والقول بعدم وجوبها، بوجوب ذكرها في النية بالتعيين، ولكن خب ذكر هذه الخصوصيات لا شك أنها غير مبطلة وغير مضرة. فأما أي منها واجب وأي منها غير واجب، هذا البحث على الإجمال بحثناه في بداية بحث نية الحج، وبحثنا أنه جملة من الخصوصيات يوجد مجال للقول بعدم وجوب استحضارها في النية. والآن خب ما نريد نكرر ذلك البحث التفصيلي الذي بحثناه في بداية بحث النية، إجمالا كصياغة من الصياغات الصحيحة في النية ما جاء في المتن، هذه الصياغة صحيحة، ما نقول متعينة ولكنها صحيحة. وأما نيته حسب ما جاء في المتن، وأما نيته يعني نية الوقوف بعرفات، فيجب في الوقوف بعرفات النية، وصورتها مثلا، هذا مثلا هم إشارة إلى أن هذه الصورة قد لا تكون متعينة، ولكن هذه صورة صحيحة من صورة النية. أقف بعرفات من الظهر إلى غروب الشمس لحج التمتع إن كان حجة التمتع، من حجة الإسلام إن كان حجة الإسلام، قربة إلى الله تعالى. وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عن، وإذا كان حجا مستحبا أسقط كلمة حجة الإسلام. خب هذا بعد أكثر من هذا ما نبحث في جانب النية. بعد ذلك عدنا في المثل آداب الوقوف بعرفات، المسألة رقم 113. إن يوم عرفات يوم دعاء وتضرع، ولهذا يرجح للحاج أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ليفرغ نفسه بعد ذلك للدعاء. السيد الشهيد في هذا المتن جاي تعبير يرجح للحاج أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. كلمة يرجح لعلها أعم من أن يكون الاستحباب ثابتا مسلما، أو من باب الاحتياط ولو اعتمادا على قاعدة التسامح في أدلة السنن، أو مثلا اعتمادا على روايات من بلغه، أو روايات من بلغه ثوابون. ولكن شفت روايات عديدة كثيرة تشير إلى الجامع بين الصلاتين في ظهر عرفة، بل هذه الروايات واردة في الباب التاسع من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. عنوان الباب: باب استحباب ضرب الخباء في عرفة بنمرة والاغتسال عند الزوال والجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين. هذا فعلا محل شاهدنا، الجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين وقطع التلبية عند الزوال وكثرة الدعاء وذكر الله. هذه العبارة كلها العبارة التي اختارها صاحب الوسائل كعنوان لهذا الباب. الحديث رقم واحد في الباب: صحيحة السند، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفاضل عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة، ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة. هذا كأنما على حدود عرفات، مداخل في عرفات، النمرة خارج على الحدود، خارج عن عرفات، نهاية النقطة التي تتصل بعرفات. فيقول اضرب خباك في نمرة وهي بطن عرنة، كأنما نمرة جزء من بطن عرنة، بطن عرنة منطقة محايدة لعرفات. سابقا بحثنا حدود عرفات وذكرنا اسم نمرة واسم بطن عرنة، هذه المصطلحات اجت سابقا بحثناها بمناسبة بيان حدود عرفات. فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. هذا محل الشاهد اللي يقال باستحباب ذلك، ولكن تعبير أستاذنا الشهيد هنا يرجح. هل أن هذا الاستحباب خاص بمن يضرب الخباء خارج في بداية الظهر، خارج عرفة في نمرة وباطن عرنة، ويغتسل ويصلي الظهرين ثم يدخل؟ وعلى هذا الأساس قالوا بأنه يجوز التأخير من بداية الظهر بمقدار حدود ساعة، أو حتى من يدخل عرفات ويقف عرفات من بداية الزوال هم يأتي له هذا الاستحباب أو لا؟ قد يقال بأنه هذه الخصوصية غير واضحة من هذه الرواية. القدر المتيقن من مدلول هذه الرواية هو أن من يضرب خباه في خارج عرفة في بادئ الأمر، يعني في عند الظهر، ويغتسل ويصلي في خارج عرفة، في خارج عرفات، أرض عرفات، ثم يدخل، هذا الإنسان يستحب له. قدر المتيقن هذا، أن هذا الإنسان الذي يصنع هكذا هو الذي يستحب له أن يجمع بين الظهرين. أما من وقف من بداية الزوال، دخل عرفات ووقف في عرفات، فقد يقال بأنه لا يثبت في هذه الرواية استحباب الجمع بين الظهرين. وعلى كل حال، لعله لأجل هذه الخصوصيات السيد الشهيد بدل تعبير يستحبه، التعبير الصريح بيستحبه، إلى تعبير يرجحه حتى تخلص من هالخصوصيات لعله. على كل حال، هذه الرواية تقول بأنه فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة، ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر لأذان واحد وإقامتين، فإنما تعجل العصر أو تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة، يوم دعاء ومسألة. نقرأ باقي عبارة المتن. يقول أستاذنا الشهيد إن يوم عرفات يوم دعاء وتضرع، ولهذا يرجح للحاج أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر. كأنما تعليل أو الحكمة في الجامع بين صلاتي الظهر والعصر أن يتفرغ الحاج للعبادة وللتهجد، كما جاء في متن هذه الرواية وهي كانت صحيحة السند. ويقول فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة. عبارة أستاذنا الشهيد كأنها متخذة من مضمون هذه الرواية. يقول ولهذا يرجح للحاج، يعني لكون هذا اليوم يوم دعاء وتضرع، لهذا السبب يرجح للحاج أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ليفرغ نفسه بعد ذلك للدعاء. ويستحب أن يكون الواقف بعرفات متحليا بالسكينة والوقار، وأن يكون على طهارة. جملة من الآداب يذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وأكثرها إن لم نقل كلها موجودة في الباب الرابع عشر من أبواب إحرام الحج والوقوف عرفة، الحديث الأول، ولعل جملة منها هم في الأحاديث الأخرى، لكن هذا الحديث الأول حديث مفصل يشتمل على جملة من الآداب، الباب الرابع عشر. ما أعرف، أول نقرأ المتن بعدين نطلعها من هذه الرواية، لو رأسا نقرأ الرواية. خل نقرأ مقدار من المتن. يستحب أن يكون الواقف بعرفات متحليا بالسكينة والوقار، هذا موجود في هذه الرواية، أن يكون بسكينة ووقار، وأن يكون على طهارة. الكون على الطهارة بالإطلاق ما شفت، لعله موجود في روايات أخرى، ولكن الشيء المسلم الغسل، الغسل مذكور، كما أنه الآن قرأنا الغسل في الرواية التي قرأناها، بل الغسل للوقوف عرفات هذا مسلم ووارد في كثير من الروايات، ولكن من لم يغتسل ترك هذا المستحب، فهل يستحب له أن يكون على طهارة ولو بوضوء أو لا؟ هذا الشيء قد يكون ارتكازا من المسلمات، ولكن ذكره الصريح في الروايات أنا ما شفت، لعله في روايات أخرى وارد. إذا شفنا في رواية أخرى ننبه عليه، وأن يتعوذ بالله من الشيطان، هذا وارد في هذه الرواية الحديث الأول من الباب 14، يتعوذ بالله من الشيطان. فقد جاء في الحديث، يقصد نفس هذا الحديث، هذا موجود في نفس هذا الحديث الأول من الباب 14، فقد جاء في الحديث أن الشيطان لن يذهلك في موضع أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع. الشيطان لعنة الله عليه وأتباعه طبعا، مو شيطان بمعنى الإبليس وحده، الإبليس إلى شياطين تحت أمره. فالشيطان أعم من أن يكون هو الإبليس أو أولاده وأتباعه، هم دائما يغرون الإنسان ويحاولون أن يذهلون الإنسان المؤمن عن عبادة الله، عن التوجه والتضرع بين يدي الله. وبالأخص في ذلك الموضع الشيطان لا يذهل في أي موضع، لا يحب أن يذهلك في أي موضع بقدر ما يحب ذلك في هذا الموضع بالذات، في موضع في عرفات يحب أن يذهل المؤمن عن التوجه والتضرع. ومع كل الأسف، مع كل الأسف، الآن جملة من الناس ومنهم من أبناء نوعنا من الطلبة من بعض العلماء ينشغلون في عرفات بقضايا إعلامية، بالصورة أنا طلعت لو ما طلعت، ما أدري الفيلم طلعت لو ما طلعت، وين يقعدوني؟ قعدوني في الصدر حتى أطلع بالتلفزيون لو ما... يعني أنا في الحج الذي ذهبت قبل سنوات حقيقة هناك، يعني هذه الأمور شفتها بحيث يعني قلبي اشمأز تماما عن جملة من الذين يدعون لأنفسهم العلم ومقام العلمائية بسبب هذه الأمور التي رأيتها انشغلوا بها، رأيتهم انشغلوا بهذه الأمور. ويعني هذا كله إغراءات شيطانية، إغراءات شيطانية. إذا واحد ما يعود نفسه بممانعة الشيطان عن الإغراءات، هناك يبتلي، وفي المواضع الخاصة يبتلي الإنسان في طول عمره، لازم يعارض ويصارع الشيطان. إذا في طول عمره ما يصارع الشيطان، هناك في محل بعد ما يقدر، لازم يتمرن الإنسان دائما على مصارعة الشيطان. وإلا في المواضع الخاصة الشيطان يعمل عمله، إذا واحد ما يمرن نفسه شلون يتخلص من الشيطان في حالات الإغراء الخاصة. العياذ بالله، العياذ بالله من مثله، ونستجير بالله من مثل هذه الإغراءات الشيطانية. على كل حال، فهذه الرواية، هذا الحشيب موجود في هذه الرواية، وظاهر أنها صحيحة السند، أنه الشيطان، فقد جاء في الحديث أن الشيطان لن يذهلك في موضع أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع، يعني يذهلك عن ذكر الله. وينبغي للحاج أن لا يشغله النظر إلى الناس، حتى النظر إلى الناس لا يشغله عن ذكر الله، فكيف بقضايا أمور أخرى تافهة؟ العياذ بالله، العياذ بالله. وينبغي للحاج أن لا يشغله النظر إلى الناس عما يقتضيه ذلك الموقف الجليل من دعاء وعبادة، فيحمد الله ويهلله ويمجده ويكبر 100 تكبيرة ويقرأ بالحديث يكبر 100 أو يكبر 100 مثلا، يحمد 100 وكذا 100 عدة مئات أكو في الرواية، سرح نقرأ الرواية، ويقرأ قل هو الله أحد 100 مرة، ويدعو بما أحب وبالمأثور من الأدعية كدعاء الإمام الحسين في يوم، دعاء عظيم جدا دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة، ودعاء الإمام علي بن الحسين أيضا دعاء عظيم في نفس اليوم، وسيأتي نص الدعاء، نص الدعائين في آخر هذا الكتاب. أستاذنا الشهيد واضع في نهاية هذا الكتاب موجز أحكام الحج، في نهايته ذاكر بعض الأدعية من جملتها هذان الدعاءان. خل نقرأ هذه الرواية الشريفة في الباب الرابع عشر من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم يعني ابن أبي سماك عن معاوية بن عمار. هذا إبراهيم بن أبي سماك خب شيخنا ثقة مهيش ظاهر ثقة، فإذا السند تام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما تعجل الصلاة، تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة، ثم تأتي الموقف وعليك السكينة والوقار. ما كوفي في البداية سيد الشهيد ذكر أنه يسحب أن يكون الواقف عرفات متحليا بالسكينة والوقار، هذا مأخوذ من هذه العبارة. ثم تأتي الموقف وعليك السكينة والوقار، فاحمد الله وهلله ومجده. مثل أستاذنا الشهيد هم عبر هكذا أن بلي وأن يكون على طهارة. هسه هذا الطهارة قلت لكم بأنه الغسل وارد كرارا في الروايات، ولكن الطهارة بشكل مطلق بعد يشمل حتى الوضوء، هذا أنا ما شفت، لعله موجود بلي بالرواية ماكو في هذا الموضع ماكو طهارة، وإنما يقول بعد ذكر السكينة والوقار يقول فاحمد الله وهلله ومجده واثني عليه. خب هذا بالمتن سيدي الشيخ ذكر بل أن يتعوذ بالله من الشيء وأن يكون على طهارة وأن يتعوذ بالله من الشيطان، فقال جاء في الحديث فقد جاء في الحديث. هذا يتعوذ من الشيطان فقد جاء، هذا في بقية هذه الرواية راح يجي بلي وكبره 100 مرة واحمده 100 مرة وسبعه 100 مرة. هذه المئات بعضها السيد مسقطة حاذفها في بيان الآداب بلي كبره 100 مرة واحمده 100 مرة وسبعه 100 مرة واقرأ قل هو الله أحد 100 مرة. هذا ذكره أستاذنا الشهيد في المتن، ذكر قل هو الله أحد 100 مرة بلي وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد، فإنه يوم دعاء ومسألة، وتعوذ بالله من الشيطان، فإن هذا في نص الرواية وتعوذ بالله من الشيطان فإن الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن، العياذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع. وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس، حتى النظر إلى الناس، إياك حسب تعبير الرواية إياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس، وأقبل قبل نفسك. تعبير مالي في معكم نسخة أخرى أم نفس العبارة؟ سأقبل قبل نفسك ما أعرف تعبير قبل نفسك شنو، لعله في شيء خلل في العبارة في الاستنساخ ما أعرف. وأقبل قبل نفسك بل وليكن فيما تقول أو فيما تقول له، تعبير له بين القوسين لعله في نسخة بعض المقاطع من الأدعية. اللهم إني عبدك، هذا في المتن هم أيضا جايب جملة من مقاطع الأدعية الموجودة في هذه الرواية. اللهم إني عبدك فلا تجعلني من أو ممن، أظنه هذا صحيح ممن، هناك شيء عندك في
من أخيب وفدك،
فلا تجعلني من أخيب وفدك أو ممن أخيب وفدك أو من أخيب وفدك على كل حال. وارحم مسيري إليك من الفج العميق، وليكن فيما تقول اللهم رب المشاعر. من هنا سيد ذاكر في المتن، ومن المأثور أن يقول اللهم رب المشاعر كلها، اللهم رب المشاعر كلها، بل فك رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحلال، وأدر عن بلي وادرأ الهمزة بلي وأدر ثم أعني، شيء حاط فاصل بينه، فالهمزة مالت إدراء مو مالت عني. وادرا عني شر فسقت الجن والإنس. وتقول اللهم، هذا هم أيضا موجود في متن أستاذنا الشهيد، أظنه موجود، اللهم لا تمكر إبلي، بس سيد الشهيد طابقها ويا المقطع الأول من الدعاء، لكن في الرواية منتهي إلى حد فسقت الجن والإنس، وتقول اللهم، كأنما هذا دعاء ثاني، وتقول اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني، هم ينتهي وتقول، بينما سيد الشهيد هم طابقه هسه معروف، وإن كان عملان خب، واحد إذا أتى بهذه المقاطع شيء بعد شيء بشكل متصل خب ما يضر، ولكن ما يبدو من الرواية أن هذه أدعية منفصلة بعض عن بعض، ليس كلها دعاء واحدا، بينما ظاهر عبارة أستاذنا الشهيد أنها دعاء واحد، وفي الرواية لا مقطعها وتقول كذا يخلص، ثم يقول وتقول كذا، مقطعها على شكل أدعية متعددة، وتقول اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني، وتقول اللهم إني أسألك بحولك وجودك وكرمك وفضلك ومنك يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين، أن تصلي بالمتن أكو أسألك أن تصلي، ولعل هذا أصح، شنو عندك في النسخة الأخرى؟ ها؟ خب ما أدري، يعني حسب معنى الدعاء يحتاج لأسألك، ولا أن تصلي شنو المن يرجع أن تصلي، وأستاذنا شهيد واضع كلمة أسألك، يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد.
قبل بداية الدعاء اللهم إني أسألك بحولك ووجودك وكرمك وفضلك منك يا أسمع السامعين بعدين أن تصلي.
لن يحتاج وأن تصلي، أقلها في الواو يحتاج.
اللهم إني أسألك.
إيه؟
بكذا يعني قاسم عليه أن تصلي على محمد وآل محمد.
اللهم إني أسألك بحولك وجودك وكرمك وفضلك ومنك يا أسمع السامعين ويا أبصر الصائمين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين أن تصلي. إي بلي هذا يكفي، هذا يرجع إلى قوله اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك بحولك وجودك وكرمك وفضلك ومنك يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين، ماذا أسألك؟ أسألك أن تصلي. إذن في عبارة أستاذ نشيد هاي زيادة إذن يظهر، اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحلال وادرع عني شر فسقت الجن والإنس، اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تسرجني، يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين أسألك أن تصلي.
هذا المقطع اللهم يسألك من حول المدافع بالمتن رأسا بعد يا أسمع السامعين بداية الدعاء فقرة ماذا؟
اللهم إني أسألك
من بعد تستدرج رأس بادي يا أسمع السامعين،
هو المقطع موجود بالرواية، وسير بادي بالأدعية القبلها، اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار، وطابقها بهذا الدعاء الأخير وحاذف جملة اللهم إني أسألك، لربما في رواية أخرى جايها الشكل، لربما سيد ماخذ إذن هذا الدعاء لعله وماخذ من روايات أخرى، بس أنا ما استقصيت، لربما إذن سيد ماخذ هذا الدعاء من روايات أخرى، على كل حال أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا واذكر حاجتك، هذا أستاذنا شهيد هنا هم قايل بأن حاط نقاط وثم يطلب حاجته، بعد حاذف كلمة أن تفعل بي كذا وكذا، خو هذا أن تفعل بي كذا وكذا، خو هذا مو جزء من الدعاء، وإنما هذا تعبير عن أنه استعرض أدعيتك، ثم يضرب حاجته. ومن المأثور أيضا أن يقول وهو رافع يديه إلى السماء: اللهم حاجتي التي، هذا هم موجود في نفس هذه الرواية، ذاكر في باقي الرواية: وليكن فيما تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء. أي هنا في عبارة السيد الشهيد يديه إلى السماء، بينما في الرواية رأسك إلى السماء، مما أيضا يؤيد احتمال أن أستاذنا الشهيد ماخذ هذه الأدعية من رواية أخرى غير هذه الرواية. على كل حال: اللهم حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، والتي إن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أسألك خلاص رقبتي من النار. يعني هذا أهم الأدعية، بحيث أن الله تبارك وتعالى لو أعطاه هذا الدعاء هذه الحاجة ما يضرك أن لا يعطيه أي حاجة أخرى، ولو ما أعطاه هذه الحاجة كل شيء يعطيه ما ينفعه حقا. هذا خلاص الرقبة من النار بهذه الأهمية، العياذ بالله. اللهم حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، والتي إن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أسألك خلاص رقبتي من النار. وليكن فيما تقول: اللهم إني عبدك وملك يدك، ناصيتي بيدك، أسألك خلاص رقبتي من النار. اللهم إني عبدك وملك يدك وناصيتي، في المتن أيضا جايب هذا المقطع، وأيضا رابطه بالدعاء الأول، يعني كأنه دعاء واحد. اللهم حاجتي إليك، بلي هذا خلق لنا. اللهم إني عبدك وملك يدك، ناصيتي بيدك، وأجلي بعلمك، أسألك أن توفقني لما يرضيك عني، وأن تسلم مني مناسكي التي شنو أريتها مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم عليه السلام، ودللت عليها نبيك محمدا صلى الله عليه وآله. وليكن فيما تقول: اللهم اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة، ويستحب أن يطلب عشية عرفة بالعتق بلي والصدقة. ورواه الكليني، إلى هنا انتهى هذه الرواية، انتهت. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد عن الفاضل عن ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى عن معاوية ابن عمار، هذا السند أيضا تام، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا وقفت بعرفات فاحمد الله وهلله ومجده، وذكر نحوه إلى قولي حياة طيبة. نكتفي، والحمد لله رب العالمين.